السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نحمده تعالى ونستعينه ونتوكل عليه ونستهديه ونسترشده ونؤمن به ونشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، ونشهد أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين حججه على خلقه وأمناؤه في عباده، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. عباد الله، أيها المؤمنون والمؤمنات، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. إننا في أيام عظيمة، هي الأيام المعلومات التي أوصانا القرآن الكريم بذكر الله تعالى فيها، وهي الأيام العشرة الأولى من ذي الحجة التي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في حقها: ما من أيام العمل فيها أحب إلى الله من العمل في هذه الأيام. فما أحرانا إذن أيها الأعزاء الكرام، أيها المؤمنون والمؤمنات، أن نشمر عن سواعد الجد سعيا وراء اكتساب مزيد من الصالحات، وتقربا إلى الله تعالى بمزيد من القربات، وابتعادا عن كل ما يسخط الله سبحانه وتعالى علينا. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قال الله العظيم في كتابه الكريم: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. صدق الله العلي العظيم. في القرآن الكريم الكثير من الآيات الكريمة التي ترشد الإنسان المؤمن ذكرا كان أم أنثى إلى كيفية السلوك في طريق الله سبحانه وتعالى. كيف يمكن للإنسان أن يكون إنسانا قريبا من الله؟ كيف يمكنه أن يكون مطيعا لله؟ أن يكون إنسانا فائزا برضوان الله؟ القرآن الكريم لا يكتفي بأن يوصينا بتقوى الله فحسب، إنه يعلمنا أيضا كيف نتقي الله، كيف نتقرب إلى الله، كيف نزداد من جهة القرب إلى الله، نزداد علوا في الدرجات. هذه الآية القرآنية الكريمة، وهي الآية 22 من سورة لقمان، واحدة من هاتيك الآيات الشريفة التي جاءت تبيانا لهذا الذي قلته. تقول الآية الكريمة: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن. هنا لا بد من توافر صفتين اثنتين في هذا الإنسان الذي يريد أن يكون سالكا في طريق الله. الصفة الأولى ومن يسلم وجهه إلى الله. الوجه نظرا لكونه العضو الأشرف في الإنسان، لذلك يكنى به في اللغة عن الإنسان كله. من هنا فإن الآية القرآنية الكريمة عندما تقول ومن يسلم وجهه، لا يراد من الوجه خصوص هذا العضو الخاص من الإنسان، وإنما يراد أن يسلم الإنسان كله إلى الله تعالى، بمعنى أن يؤمن به سبحانه وأن يجعل حياته كلها في طريقه عز وجل، وأن يبتعد عن كل ما يصرفه عن الله، عن كل ما يبعده عنه عز وعلا. ومن يسلم وجهه إلى الله، ثم ماذا الصفة الأخرى؟ وهو محسن. وهو محسن بمعنى أن هذا الإنسان الإحسان في الحياة ديدنه، الإحسان في الحياة شأنه. هذا الإنسان دائما يمارس الإحسان في حياته، والمراد من الإحسان فعل الخير مع الإيمان بالله عز وجل. إذن فلا بد من توافر هاتين الصفتين في هذا الإنسان الذي يريد أن يكون إنسانا قريبا من الله، سائرا في طريقه سبحانه وتعالى. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن، هذا الإنسان في الواقع ما حالته، ما حقيقته؟ تقول الآية فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة هي بمعنى المقبض، يقال عروة الكوز، عروة الجرة، أي المكان الذي يقبض بالكوز منه أو بالجرة منه. هذا المقبض يقال له في اللغة العروة، أي ما يستمسك به. الآية تقول هذا الإنسان إذا ما اتسم بهاتين السمتين، إذا ما اتصف بهاتين الصفتين، فهذا الإنسان قد استمسك بتلك العروة التي لا يمكن أن تنفصم إطلاقها، ولذلك وصفها القرآن الكريم بأنها الوثقى، ولم يقل الوثيقة، قال الوثقى، أي مؤنث الأوثق، هي العروة التي لا عروة فوقها من جهة الوثاقة والقوة والاستحكام. هذا الإنسان إذن إنسان لا يخشى عليه، هذا الإنسان إنسان فائز لا محالة، لأنه استمسك بالعروة الوثقى. ثم تختتم الآية الشريفة بقوله تعالى وإلى الله عاقبة الأمور. هذا الذيل، ذيل الآية الشريفة، جاء كما قال العلامة الطباطبائي حدث سره في الميزان وغيره من المفسرين، هذا الذيل جاء في مقام التعليل، تعليل ما تقدم في الآية الشريفة، بمعنى أن هذا الإنسان الذي اتسم بهذين السمتين، هذا الإنسان إنسان فائز لا محالة، لا شك في ذلك، بدليل أن الله سبحانه وتعالى الذي بيده عاقبة الأمور هو الذي وعده بذلك. الله الذي إليه مصائر العباد، الله الذي بيده كل شيء، الله هو الذي وعد هذا الإنسان بأنه إنسان فائز، فكيف لا يكون فائزا إذن بعد أن وعده الله تعالى بذلك؟ إذن فالمقطع الأخير هو في مقام تعليل ما تقدم في الآية الشريفة. بين يدي هذه الآية المباركة، اسمحوا لي أيها المؤمنون والمؤمنات أن أتوقف بكم عند المحاور المهمة الآتية. المحور الأول أن يستذكر الإنسان منا دوما أنه عرضة للسقوط، عرضة للضياع، عرضة للانحراف. هذا المعنى مستفاد من قوله تعالى: فقد استمسك بالعروة الوثقى. إذا كان هناك أناس يسلمون من العقاب ينجون لأنهم تمسكوا بالعروة الوثقى، فإن هذا معناه قطعا أن هناك أناسا آخرين لا ينجون، لا يصمدون، لا يفوزون، لأنهم لا يتمسكون بهذه العروة الوثقى. إذن فما أدرى الإنسان منا إلى أي الفريقين ينضم، وفي أي القبيلين يكون. ما أدراني أنا الفرد أني أكون إنسانا ناجيا، أني أكون إنسانا فائزا، أني متمسك بالعروة الوثقى كما ينبغي لي أن أتمسك. ما أدراني بذلك. هذا على المستوى الفردي. على المستوى المجتمعي أيضا، كيف يضمن المجتمع المسلم أينما كان، كيف يضمن أنه يبقى في طريق الصلاح دوما؟ أليس المجتمع أيضا معرضا للانحراف، معرضا للضياع؟ المجتمع إذا لم يتحرك أبناؤه وبناته في وجوه الظواهر المنحرفة، في وجوه التيارات المنحرفة، في وجوه الأفكار الضالة، في وجوه التوجهات غير الدينية، في وجوه التوجهات الضلالية، المجتمع إذا لم يتحرك، المجتمع إذا بقي صامتا يتفرج، عندئذ كيف يضمن هذا المجتمع ألا يقع في الضلال يوما، وألا يستشري الضلال فيه يوما ما؟ كذلك الأمة، الأمة الإسلامية أيضا إذا بقيت هكذا كما نراها اليوم، تستشري فيها قوى الظلام، تستشري فيها الطواغيت، وتنتشر فيها الانحرافات والمخازي والخيانات والعيوب، إذا بقيت الأمة هكذا فما أدرانا إلى أين ستصل. إذن أيها الأحبة الكرام، الآية القرآنية عندما تحدثنا عن العروة الوثقى وعن ضرورة الاستمساك بها، فإنها في الواقع تستثير فينا هذا الجانب، تستثير فينا جانب الانتباه للمخاطر التي تحدق فينا، سواء أكنا نتحدث على المستوى الفردي أم على المستوى المجتمعي أم على المستوى الوطني أم على مستوى الأمة كلها. على الإنسان المؤمن أن يكون واعيا لهذه المخاطر، على الإنسان المسلم أن يكون منتبها لهذه التحديات. لماذا؟ لأنه إذا لم ينتبه لذلك فسيقع فيما لا تحمد عقباه. وقد ورد عن إمامنا أمير المؤمنين علي صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: هلك من لم يحرز أمره، من لم يضع أمره في حرز، من لم يصن ذاته، من لم يصن مجتمعه، من لم يصن وطنه، من لم يصن أمته. هذا الإنسان إنسان يعرض نفسه للهلاك، بتعبير أمير المؤمنين علي صلوات الله وسلامه عليه. هذا أولا. ثانيا، الآية القرآنية الكريمة تبين أن طريق الاحتراز من هذا السقوط يكمن في جانبين اثنين: الجانب العقدي والجانب السلوكي. الآية تقول: ومن يسلم وجهه إلى الله. قلنا يسلم وجهه إلى الله أي يؤمن بالله، يقبل على الله بكله، وينصرف عن كل ما يبعده عن الله سبحانه وتعالى. فإسلام الوجه إلى الله سبحانه وتعالى هذا جانب عقدي لا بد لنا من توفيره في أنفسنا وفي مجتمعاتنا. والجانب الآخر هو الجانب السلوكي، وهو محسن، أن يمارس الإنسان الأعمال الصالحة، أن يسير في طريق الخير فردا ومجتمعا وأمة. إذا ما اجتمع هذان الجانبان، إذا ما انضم أحدهما إلى الآخر، آنئذ بوسعنا أن نحرز لهذه الأمة ولمجتمعاتنا ولأنفسنا، أن نحرز لنا جميعا مكانا بعيدا عن المهاوي وعن المساقط وعن الانحرافات. إذن لا بد من توافر هذين الجانبين معا، أن نقوي جانب العقيدة في أنفسنا. كثير من الناس إذا ما واجهته مشكلة من أصغر المشكلات في العقيدة فإنه يهتز، لا يلوي على شيء، يحار. لماذا؟ لأن هذا الإنسان وإن حمل أعلى الشهادات، أعلى الدرجات، أعلى المعارف في تخصصه، ولكنه في المستوى العقدي لا يكاد يعي شيئا. ولذلك أصغر الشبهات، أتفه الخزعبلات، تجعل كثيرا من الناس ينحرفون. الجانب العقدي جانب مهم جدا أيها الأحبة، أن نقويه في أنفسنا، في أبنائنا، في مجتمعنا، في أمتنا، كل من موقعه. وليست المسؤولية هنا مسؤولية فئة معينة من المجتمع. بعض الناس يعجبهم هذا المنطق، نعم الجانب العقدي مسؤولية العلماء، مسؤولية المدرسين، مسؤولية المشايخ، مسؤولية لا أدري من، وأنت ما مسؤوليتك؟ على الأقل في حد نفسك ألست مسؤولا عن تقوية الجانب العقدي في ذاتك؟ ألست مسؤولا عن تقوية الجانب العقدي في أبنائك، في بناتك، في أسرتك؟ وما عذرنا في هذا الزمان الذي هو زمان ثورة وسائل الاتصالات؟ ما عذرنا في هذا الزمان الذي المعارف لا تبعد عنا إلا ضغطة زر؟ ما عذرنا في هذا الزمان؟ الجانب العقدي جانب ينبغي أن نركز عليه أيها الأحبة الكرام، وكذلك الجانب العملي السلوكي الفعلي، حتى نضمن لأنفسنا بعدا عن الضياع، بعدا عن السقوط، كما تعبر الآية القرآنية الشريفة. نعم على الإنسان أن يسلم وجهه إلى الله، أن ينقاد إلى الله، إلى ما يريده الله، ثم أن يتجه في هذا الطريق عمليا مهما كانت التحديات، لا أن يسلم وجهه لما يريده طواغيت الدنيا وشياطين العالم، كما نجد لشديد الأسف عند كثير من العرب والمسلمين في هذا الزمن. هم طيعون للأوامر التي تأتيهم من شياطين هذا العالم، وتجد عندئذ العجب العجاب. بالأمس القريب كانوا يتحدثون عن بعض الفئات الظلامية التكفيرية على أنها فئات مجاهدة، وانطلقت الدولارات، وانطلقت الأموال، وانطلق الدعم بالسلاح وبالمال وبالعتاد وبكل شيء لتلكم الفئات إطاعة لأوامر ذلك الشيطان الأكبر. وإذا بالآية تنقلب اليوم، الفئات نفسها أصبحت اليوم فئات مجرمة، فئات إرهابية. وعليكم يا أيها العرب المسلمون، يا أيها المسلمون جميعا، أنتم مطالبون، الشيطان الأكبر يطالبكم بأن تحاربوا هذه الفئات الضالة اليوم. عجيبة هذه المهازل في هذه الدنيا، ومضحك هذا الإنسان الذي يدعي أنه إنسان مؤمن، أنه إنسان مسلم، ثم لا يصرف وجهه لما أراده الله، بل يصرف وجهه لما يريده الشياطين والطواغيت والظالمون، في هذا الزمان نسوا الله فأنساهم أنفسهم. الآية القرآنية تريد أن تنتشل الإنسان المسلم من هذه الوهلة. يا أيها الإنسان، إذا ما أردت نجاة عند الله، إذا ما أردت فوزا عند الله، فعندك هاتان الوصفتان، الوصفة العقدية: ومن يسلم وجهه إلى الله، والوصفة السلوكية العملية: وهو محسن. تمسك بهاتين الوصفتين إن أردت أن تكون سالكا في طريق الله، إن أردت لمجتمعك القوة والعزة، إن أردت لأمتك النصر والظفر والكرامة. تمسك يا أيها الإنسان المسلم بما يقوله لك القرآن الكريم حتى تفوز عند الله تعالى دنيا وآخرة. ثالثا، من الأمور المهمة في هذه الآية القرآنية الشريفة أيها الأعزاء الكرام، اختلاف تعبيرها عن الصفتين المذكورتين المشار إليهما آنفا. هذا الاختلاف يثير أمامنا ثنائية الثبوت والتجدد. كيف؟ نلاحظ أن الآية القرآنية عندما تحدثت عن الصفة الأولى تحدثت باستعمال الفعل المضارع: ومن يسلم وجهه إلى الله. يسلم فعل مضارع، والفعل المضارع فعل يفيد التجدد، بمعنى أن هذا الشيء يحدث بنحو متجدد، يحدث مرة بعد مرة، آنا بعد آن. هذا في جهة إسلام الوجه. بينما عندما تحدثت الآية عن الصفة الأخرى وهي صفة الإحسان، تحدثت بالجملة الإسمية، قالت: وهو محسن. والجملة الإسمية كما يقول أهل اللغة تدل على الثبوت، لا تدل على التجدد. السؤال المهم هنا: لماذا اختلف التعبير القرآني في هذين الصفتين مع أن السياق واحد، مع أن القرآن يريد أن يبين صفتين مهمتين؟ لماذا لم يسلك القرآن سبيلا واحدا من التعبير عند حديثه عن هذين الصفتين؟ لماذا نوع في تعبيره؟ هنا ذكر بعض العلماء، بعض المفسرين، هذه الإجابة، وهي أن السر في التعبير بالفعل المضارع عند الحديث عن إسلام الوجه لله راجع إلى أن هذا الإنسان المؤمن الذي يريد صادقا أن يكون مسلما وجهه إلى الله، لربما تخونه قوته أحيانا، لربما يضعف أحيانا، لربما تأتي عليه أويقات يسلم فيها وجهه لغير الله، يسلم فيها وجهه للشيطان، للدنيا، للنفس الأمارة بالسوء. لربما تمر عليه أوقات يكون فيها وجهه منصرفا لغير الله. فما تكليف هذا الإنسان؟ تكليف هذا الإنسان عندئذ أن يعود إلى الله من فوره، أن يعود إلى إسلام وجهه إلى الله. كلما أبعدته نفسه الأمارة بالسوء، أبعده الشيطان عن الله تعالى، عليه أن يعود إلى الله من جديد. ومن هنا فإن إسلام الوجه إلى الله أمر متجدد في الحياة. كلما وقع الإنسان في معصية، في خطأ، عليه أن يعود إلى الله من جديد. وهذا هو سر كون الآية القرآنية قد تحدثت عن إسلام الوجه إلى الله بصيغة الفعل المضارع. وقد ورد عن إمامنا محمد الباقر صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: إن من أحب عباد الله إلى الله المفتن التواب. المفتن أي الذي يقع في الفتنة، التواب الذي يعود إلى الله، يتوب إلى الله. ولاحظوا أن التعبير هنا، تعبير الإمام عليه السلام، جاء بصيغة مبالغة، التواب، أي أنه يتوب توبة بعد توبة بعد توبة. هذا الإنسان كلما جره الشيطان إلى طريق الفتنة، جعله الشيطان يقع في الفتنة، فإن هذا الإنسان سرعان ما يجتر نفسه، ينتشل نفسه ليعود إلى طريق الله، إلى صراط الله. ومن هنا جاء تعبير القرآن الكريم باستعمال الفعل المضارع الدال على التجدد، ومن يسلم وجهه إلى الله. أما الصفة الأخرى فقد جاء التعبير عنها باستعمال الجملة الإسمية التي تدل على الثبوت ولا تدل على التجدد، فهذا راجع إلى أن هذه الصفة، وهي صفة الإحسان وهو محسن، يريد القرآن الكريم أن تكون موجودة في الإنسان المسلم على الدوام، أن تكون صفة ثابتة فيه. إذا لم تتمكن يا أيها الإنسان المسلم أن تكون محسنا بأموالك، فكن محسنا بلسانك، كن محسنا بأخلاقك، كن محسنا بوقتك، بجهدك، بجاهك، بعطائك، بكل ما تستطيع أن تقدمه لمجتمعك وللأمة، كن محسنا بما تملك حتى تكون من الذين تنطبق عليهم هذه الصفة. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: خير الناس من انتفع به الناس. إذن فسمة الإحسان هذه لا بد أن تكون موجودة دائما، ولذلك جاء التعبير القرآني عنها باستعمال الجملة الإسمية. وهكذا رددنا القرآن الكريم أيها الأحبة الكرام بين الثبوت والتجدد، حتى يفيدنا أن لكل منهما محله ومكانه في حياة الإنسان المسلم. رابعا، الآية الشريفة عندما تختتم بقوله تعالى: وإلى الله عاقبة الأمور، هنا تفيدنا فائدة كبيرة لا ينبغي أن نغفل عنها. هذه الفائدة هي أن العواقب هي بيد الله وحده، العواقب عند الله سبحانه وتعالى حصرا. من أين استفدنا الحصر؟ استفدنا الحصر من تقديم ما حقه التأخير. أهل اللغة يقولون: إذا تقدم في الكلام شيء حقه أن يتأخر، فإن ذلك غالبا ما يكون لإفادة الحصر، كما في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. حق الكلام أن يكون نعبدك ونستعينك، وإنما قدم المفعول به وهو مما حقه أن يتأخر لإفادة الحصر، أي لا نعبد إلا إياك، لا نعبد سواك على الإطلاق، ولا نستعين بغيرك. هنا أيضا في محل كلامنا الآية الكريمة أيضا جاءت في مقام الحصر: وإلى الله عاقبة الأمور. هنا شبه الجملة تقدم على المبتدأ المؤخر، تقدير الكلام عاقبة الأمور إلى الله، وإنما قدم الجار والمجرور هنا لأجل إفادة الحصر، أي أن عواقب الأمور هي بيد الله حصرا، عواقب الأمور هي بيد الله وحده. إذن فكيف يعطي بعض الناس لأنفسهم الحق ليصنف البشر؟ هذه الفئة في الجنة، تلك الفئة في النار، هذه الفئة كافرة، تلك الفئة فاسقة، هذه الفئة ضالة، ويبدأون على أساس ذلك تدميرهم وقتلهم وانتهاكهم للحرمات. أقول: إذا كانوا قرآنيين حقا، فالقرآن يبين أن عواقب الأمور هي بيد الله حصرا، ليست بيد أي إنسان إلا إذا كان وليا من أولياء الله، كأن يكون نبيا أو رسولا أو إماما فيعلم مما علمه الله، ولكن عواقب الأمور بالذات هي بيد الله سبحانه وتعالى. مصيبتنا في هذا الزمان أننا نعطي لأنفسنا الحقوق التي هي بيد الله، فنصنف الناس إلى مجرمين وإلى منافقين وإلى فاسقين وإلى منحرفين وإلى كافرين، ونتصرف وفقا لما نرى. بينما ورد في الحديث ما مضمونه، وأرجو أن ننتبه لهذا الحديث، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من الذي تألى علي أني لا أغفر لعبدي فلان؟ فقد غفرت لعبدي فلان وأحبطت عمل الثاني بقوله لا يغفر الله لفلان. هذه الأمور بيد الله، الله سبحانه وتعالى هو الأعلم بها. على المسلمين إذن أن يعودوا إلى ما يقوله القرآن الكريم في هذا المجال، كي لا يقعوا في حبائل الشيطان، وكي لا يسيروا من حيث يدرون أو لا يدرون في طرق ضياعهم وطرق زوالهم وطرق ضعفهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا جميعا أفرادا ومجتمعات وأمة إلى ما فيه عزتنا وصلاحنا وفوزنا وفلاحنا في دنيانا وأخرانا، إنه سميع مجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا. وأعوذ به من شر نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى أخيه وابن عمه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعلى ابنته المعصومة فاطمة الزهراء، وعلى ولديه الإمامين الشهيدين الحسن والحسين، وعلى الأئمة من ولد الحسين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الحجة القائم المنتظر. عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من أنصاره واللائذين تحت لوائه والمستشهدين بين يديه. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. يحتفل المؤمنون والمؤمنات عادة في بدء شهر ذي الحجة بمناسبة من المناسبات الإسلامية المباركة العظيمة، ألا وهي مناسبة ذكرى زواج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب من سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليهما. وإن هذه المناسبة أيها الأحبة الكرام لهي فرصة لمراجعة ذواتنا، لمراجعة أوضاعنا، عندما نطلع على ذلك الزواج المبارك، على ذلك الزواج التاريخي العظيم عندما نراجع صفحاته ووقائعه وتفصيلاته، إن هذه فرصة عظيمة لمراجعة ذواتنا، لمراجعة ما وصلت إليه زيجاتنا، حتى نستطيع أن نكون في الطريق الذي يريدنا أهل البيت أن نكون فيه. وعلى سبيل التبرك أحب هنا أن أقرأ بعض المقاطع التي وردت في بحار الأنوار في مقام الحديث عن هذا الزفاف المبارك. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أزواجه أن يزينن فاطمة ويطيبنها ويفرشن لها بيتا ليدخلنها على بعلها، ففعلن ذلك. ثم أمر النبي صلى الله عليه وآله بنات عبد المطلب ونساء المهاجرين والأنصار أن يمضين في صحبة فاطمة وأن يفرحن ويرجزن، أي يقرأن الرجز الشعر المعروف، ويكبرن ويحمدن ولا يقلن ما لا يرضي الله، حتى في الكلام حتى في الألفاظ. فكيف إذا وصلت القصة إلى الأغاني وإلى هذه الأناشيد والجلوات المطربة التي لا تختلف في طربها عن أي غناء؟ قال جابر: فأركبها صلى الله عليه وآله على ناقته، وأخذ سلمان زمامها، وحولها 70,000 حوراء، والنبي وحمزة وعقيل وجعفر وأهل البيت يمشون خلفها مشهرين سيوفهم، ونساء النبي قدامها يرجزن ثم يكبرن، ودخلن الدار. ثم أمر النبي بمغضب مملوء بماء فدعا بفاطمة فأخذ كفا منه فضرب به على رأسها، أي رش الماء على رأسها، وكفا بين يديها، ثم رش جلدها، ثم دعا بمغضب آخر لعلي وصنع معه كما صنع مع فاطمة، ثم أمرهما أن يتوضأا، ثم دعا بابنته فاطمة ودعا بعلي، فأخذ عليا بيمينه وفاطمة بشماله وجمعهما إلى صدره فقبل بين أعينهما. ما بعد الزواج دخل رسول الله على فاطمة في صبيحة عرسها بقدح فيه لبن، فقال: اشربي فداك أبوك. ثم قال لعلي: اشرب فداك ابن عمك. ثم سأل عليا: كيف وجدت أهلك؟ قال: نعم العون على طاعة الله. وسأل فاطمة فقالت: خير بعد. فقال: اللهم اجمع شملهما وألف بين قلوبهما، إلى آخر دعائه. ثم قال: يا بني، نعم الزوج زوجك، لا تعصي له أمرا. ثم صاح رسول الله بعلي: يا علي. فقال: لبيك يا رسول الله. قال: ادخل بيتك والطف بزوجتك وارفق بها. ما أجملها من توصيات نورانية، وما أعظمها من أحداث ربانية، وما أحسنها من أخلاق نبوية علوية فاطمية. وما أحرانا أيها الأحبة الكرام في مثل هذه المناسبة وغيرها أن نعود إلى هذا التراث الثر لنغنم منه، بدلا من أن نسير في ركاب الغرب يوما بعد يوم، بدلا من أن تزداد العادات الغربية والعادات غير الدينية انتشارا وشيوعا في زيجاتنا. ما أحرانا أن نعود إلى النور، أن نعود إلى حبل الله، إلى صراط الله. اللهم اجعل محيانا محيا محمد وآل محمد، ومماتنا ممات محمد وآل محمد. اللهم ارزقنا في الدنيا ثواب زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. اللهم لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا، إنك سميع مجيب. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل الفرج لمولانا صاحب العصر والزمان. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. اللهم فرج عن المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا فرجا عاجلا قريبا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد. 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 أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.